وقفنا عند قول المصنف: وليصن لسانه عن الكذب والغيبة. وليصن لسانه عن الكذب والغيبة يعني يلزمه ذلك ويتأكد في حقه أكثر من غيره، وليذكر نفسه بأنه على عبادة جليلة وعبادة الصوم، فلا يغتاب ولا ينم ولا يكذب ولا يتعدى، لأن هذا كله جاء به النص لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وهذا حديث رواه النسائي والحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، قال ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي على ذلك. وأيضا في حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو شتمك، فإن سابك أحد وجهل عليك فقل إني صائم. وهذا أيضا رواه الإمام الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، قال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وهذه من مستحبات الصيام، طبعا خلاف ابن حزم الذي يرى بأنه لو كان صائما واغتاب فإن صيامه يبطل. قال: وليصن لسانه عن الكذب والغيبة ونفسه عن الشهوات، يعني يمسك نفسه عن الشهوات، وهذا أيضا مستحب في النظر وفي الكلام وفي غير ذلك، أي وإن كانت شهوات مباحة استحبابا ليخالف هوى النفس، فقد خالف هوى النفس في الأهم بالطعام والشراب والجماع، فقد كف نفسه على ما تؤول إليه نفسه أو تميل إليه نفسه، فهو مخالفة النفس عند الصيام يسهل، لأنها إن كانت صائمة كانت مطوعة فيستطيع أن يخالفها، ومخالفة النفس فيها ما فيها من الفضل العميم. ولأن حكمة الصوم هي مخالفة النفس والوصول بها إلى التقوى لعلكم تتقون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه قال: الصيام جنة، قال: الصيام جنة. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وقوله في ذلك في نفسه، قوله في ذلك على قول الجماهير في نفسه، وإن كان بعض العلماء من النووي قال: قال فليقل بصوتي إني صائم. ففيه فائدة بأنه يذكر نفسه بذلك فيمسك عن التعدي والتجاوز والسب وأيضا مجازاة السيئة بالسيئة، ويذكر الآخر لعل الآخر يتقي ربه جل في علاه عندما يعلم بصومه فيكف عنه. قال: ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر. قال: ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر، طبعا يغتسل عن الجنابة قبل الفجر ليؤدي العبادة على طهارة كاملة، وهذا من باب الكمال وليس من باب الوجوب. وأيضا للقاعدة أن للقاعدة الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، وهذا عن أبي هريرة، وهذا للخلاف الذي وقع من أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه لجماهير الصحابة، بأنه كان يرى الذي يصبح جنبا فإنه يمسك وجوبا وعليه قضاء اليوم، بأنه يرى أنه لا يصح الصوم مع الجنابة. والحق بأن هذه المسألة قد جاءت عن عائشة وعن أم سلمة وعن غيرهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع لا من احتلام، ويتم صومه ويغتسل من أجل الصلاة. قالت أم سلمة وأيضا حديث عائشة رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير احتلام فيغتسل ويصوم، طبعا هو يصلي يغتسل من أجل الصلاة لا من الصوم. وأما ما تمسك به أبو هريرة: من أصبح جنبا فلا يصوم، هذا الحديث حدثه به أسامة بن زيد، وهو حديث فيه شيء من وهو حديث منسوخ. حدثه أسامة بن زيد وهو حديث منسوخ، لما قال بأن لما نقل عن سلم من أصبح جنبا فلا يصوم، هذا حديث كان في بادئ الأمر وقد نسخ. وناسخه هو الحديث الذي سبق لحديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وقد قال علماؤنا وفرعوا على هذا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ففرعوا على ذلك يكره له دخول الحمام. طبعا يكره له دخول الحمام لأنه ستظهر فيه العورات، لذلك قالوا بالكراهة، وهو صائم، وقلنا الصائم يوم صومه ليس كيوم كباقي الأيام أو كمثل الأيام. قال يكره، قال علماؤنا يكره له دخول الحمام، وقلنا هذا الأصل من أجل الحفاظ على العورات حتى لا تظهر العورات. قال وأن يحترز عن الحجامة، والاحتراز عن الحجامة أصله بأن الحجامة تضعف الصائم، فيقول بأمره بعد ذلك إلى الفطر. وأيضا لأن الإنسان قال في بادئ الأمر أفطر الحاجم والمحجوم، وقال أنس ثم رخص في ذلك، فللخروج من الخلاف أيضا يحترز عن الحجامة، لأن الحنابلة يرون بأن من احتجم بطل صومه. قال ويحترز عن الحجامة والقبلة، طبعا احترز عن القبلة أنها تحرك الشهوة، وأصلها قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأيكم أملك لإربه، قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه وأيكم يملك إربه، أو قال أملك لإربه. وأيضا الحديث جاءت في التفريق في القبلة بين الشيخ وبين الشاب. قال وذوق الطعام، وذوق الطعام لأنه وسيلة إلى ابتلاع الطعام أو ازدراد الطعام، وإذا ابتلعه بطل صومه، والوسائل لها أحكام المقاصد، لكن هو قال هنا قال يحترز وإن كان للمرأة أن تفعل ذلك صائمة، لو تذوقت الطعام وتفلته بعد ذلك فإنه لا شيء عليها، وإن كان الأولى والأفضل ألا تفعل خشية الوصول إلى الحلق. قال يحترز عن الحجامة والقبلة وذوق الطعام. قال والعلك، والعلك يعني اللي هي اللبان، طبعا ليس كل اللبان، اللبان الذي الآن في هذه الساحة مسكر كله فيه فيما فيه من الفواكه، هناك الفواكه، فهذا يفطر لا خلاف في ذلك. العلك في الزمان الماضي ما كان فيه إلا تقوية للفكين فقط، ليس فيه من السكر ومن غيره من المكونات، لكن العلك يحترز منه. يبقى إذن معنى أنه يقول يحترز دلالة أنه ولو لاكه فإنه لا يفطر بذلك، وهذا صحيح على ما قاله الشافعي وغيره. والاحتراز منه لعلل، لأنه يجمع الريق، ويجمع الريق، وسيأتي الخلاف مسألة أنه لو جمع ريقه ثم ابتلعه هل يفطر بذلك أم لا، الخلاف اللي بيناه، وإن كان لا يفطر على الراجح الصحيح. وهو أيضا العلك يعني يدعو إلى القيء ويعطش المكلف أيضا، فيكون هو وسيلة إلى إضعاف الصائم وقد يصل إلى الفطر به. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى الكلام على بعض المستحبات في قوله وأن يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. هذا الحديث ضعيف، يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. فهذا الحديث أخرجه أبو داود مرسلا، وأيضا رواه الدارقطني متصلا ولكنه قال ضعيف، يعني هو نفسه الدارقطني في السنن ضعفه. والحق بأن الصائم له دعوة مستجابة، فإما أن يدعو بها عند فطري يدعو بها في نهاري، ولكن الدعوة المستجابة الأرجح أنها عند فطري. وأن يكثر في الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان، في قول المصنف ويكثر في الصدقة، لأنه يرتب ويركب الطاعة على الطاعة، وأيضا تأسيا، وأفضل التأسي أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هذا على الإطلاق في كل أحواله بأبي هو أمي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فيكثر من الصدقة، وكثرة الصدقة فيها تفريج الكروبات، وفيها قضاء الحاجات، وفيها ما فيها من الطاعات المتلاحقة، وأيضا بأن هذه الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه جل جل في علاه، لا سيما إن كان المرء صائما فيكون بذلك قد قدم طاعة وطاعة وارتقى إلى المنازل العلى. قدم الصدقة وهي من أفضل الطاعات، والصيام لا عدل له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر في الصدقة. وأفضل الصدقات على الإطلاق صدقة العلم، أفضل الصدقات على الإطلاق صدقة العلم، كما صح ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا كما جاء عن ابن عباس كان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن. فهنا صدقة العلم هي أفضل الصدقات على الإطلاق، لأنها تهتم بالحياة الأخروية وتهتم بالجانب القلبي لا بالجانب المادي. قال وتلاوة القرآن، يعني يكثر من تلاوة القرآن، لأن الله تعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولذلك كان الصحابة يعني والتابعون ترى منهم العجب في مسألة القرآن، فكانوا يهتمون اهتماما بالغا بالقرآن وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي جبريل في رمضان يدرس القرآن، وجاءه عرض عليه القرآن مرتين في العام الذي قبض فيه بأبي هو وأمي. وتلاوة القرآن من أفضل الطاعات، لا سيما إن كان صائما، كما قلنا طاعة على الطاعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، قال اقرأوا القرآن فإن لكم في بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي لا يقرأ فيه البقرة بيت يعني فيه شيطان، البقرة. وآل عمران قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وأيضا قال اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، يأتيان يوم القيامة يحجان عن صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وكان الإمام إمام المذهب إمامنا رحمة الله عليه ورضي الله عنه كان يختم 60 مرة في رمضان، ولا تسأل عن ذلك، هذه بركة منحها الله للمتقدمين. وكان سريع الحفظ، كان إذا وقع بصره على شيء حفظه، لذلك كان إذا قرأ وضع يده على الصفحة التي لم يقرأ فيها حتى لا يقع عينه عليها فيحفظها. وقد ورد أن عثمان رضي الله عنه أرضاه ختم القرآن بركعة واحدة، وأنزل الله فيه من هو قانت أناء الليل قائما وساجدا يحضر أخيته أرجو رحمة ربه. فهذا من بركة رمضان هو التعرض لقراءة القرآن. وهذا الكلام ليس في رمضان فقط، لابد الإنسان أن يصاحب القرآن وردا صباح مساء، وأن يصاحب السنة وردا أيضا، كل ذلك فيه ما فيه من الخير في هذا الباب. قال وأن يعتكف لا سيما في العشر الأواخر منه، وهذا أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر وأحيا الأهل واجتهد في العبادة. وسيأتي الكلام على الاعتكاف وشروط الاعتكاف والمستحبات منه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل شرط وجوب صوم رمضان العقل. طبعا هنا ذكرنا أيضا الشروط قبل ذلك، فما الفرق بين هذه الشروط والشروط السابقة؟ هيتكلمنا عنها الإسلام وغير الإسلام، ما الفرق بين هذه الشروط والشروط السابقة؟ ذكرناها قبل ذلك، ما الفرق بينهما؟ ما في إجابة؟ تجيبون أنا أجيب لكم ما الفرق بينهما، أنتم تبينون لي ذلك تفصيلا وتفسيرا. ممتاز، نعم سلفي قال شروط الوجوب وشروط الصحة، ممتاز. تستطيع تفرق بينهما؟ محمد صابر أيضا أتى بها، شروط الصحة وشروط الوجوب ممتازين. تستطيعون التفريق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ أبو الوليد أيضا أتى بها، جزا الله خيرا، نعم صحيح، اتقوا الله، صحيح كلامك صحيح. ما الفرق بين شروط الصحة وشروط الوجوب؟ صحيح يا أمجد، لكن ما الفرق بينهما؟ سؤالي الآن التالي، ما الفرق بينهما؟ ممتازة، اتقوا الله، ممتازة ممتازة محمد. شروط الصحة هي شروط التي يصح بها الصوم أو يبطل تبطل الصوم، تؤثر في الصوم. شروط الوجوب هو على اسم المكلف وعدم اسمه، فهذا على العبادة والثاني على هذا على العبادة وهذا والثاني على المكلف العابد. شروط الوجوب العقل، إذ العقل مناط التكليف. قد قال سلم: رفع القلم عن ثلاث، قالوا عن المجنون حتى يفيق. العقل والبلوغ. فلا يجب الصوم على الصبي، وإن كنا ندربه عليه كما قالت اسماء: وكنا ندربهم على الصوم فنلهيهم بلعب العهد، كنا ندربهم على الصوم فنلهيهم بلعب العهد. ممتاز يا سلفي، إجابة سديدة. قال: والبلوغ أي فلا وجوب على، قال: والبلوغ، قال: وإطاقته. وإطاقته هذا قيد، قيد يخرج إيش؟ يخرج العجز، يخرج العجز. إطاقته قيد أخرجت العاجز، فالعاجز بمرض أو بكبر سن لا يلزمه الصوم، وهي في قول الله تعالى: والذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالعاجز الكبير الذي لا يطيق الصوم وكان يستطيع الصوم قبل ذلك، فما عليه إلا أن يطعم. نعم. قال: ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق، ويضرب. يبقى إذا قال يؤمر به لسبع يبقى يضرب عند عشر، وهذا في المذهب. والحق أن هذا الحق للصوم بالصلاة، وهناك فوارق كثيرة تمنع قياس الصوم عن على الصلاة، هناك فوارق كثيرة تمنع الحق الصوم بالصلاة. ولنا أن نقول في مذهبنا صحة القياس في العبادات، الحق والأحناف منعوا القياس في العبادات، والصحيح أن المسألة على التوسط في بين القولين. فالأصل عدم القياس في العبادات، الأصل عدم القياس في العبادات إلا ما دل الدليل والقرينة الملجئة إلى ذلك. نعم. قال: ويباح تركه للمريض. يباح تركه للمريض، والمعنى هنا بأنه لو أتم صومه مريضا أجزاه وصح ذلك، لكنه خالف الأولى. والحق أنه كلمة يباح فيها نظر، لأن المريض يستحب له الفطر للأخذ بالرخصة. وطبعا وجهة النظر الفقهية عندنا في المذهب هو سرعة براءة الذمة، ولكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال: ويباح تركه إذا وجد به ضررا شديدا. وهذا أيضا شوف الأول والآخر هنا، يباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا، هذا يجب. الضرر الشديد هذا يوقع في الحرج الشديد، فإذا كان المرض أوقعه في هذا الضرر إجماعا يصح فطره. والحق بأن المعتبر في الضرر هو الذي يعني خوف مصلحة أو خوف فائدة أو ضرر يعرقل عن شيء، فإذا خاف الضرر أفطر. والحق الذي لا محيد عنه الدليل حاكم بقول الله جل في علا: فمن كان منكم مريضا. فنأخذ بقاعدة الشفع نفسه ونقول: أقل ما يقع عليه اسم المرض مبيح ليش؟ للفطر. أقل ما يقع عليه اسم المرض مبيح للفطر، وهذا التقعيد الصحيح يكون هذا، بذلك يكون هذا التقعيد الصحيح. أقل ما يقع عليه اسم المرض فإنه يبيح بذلك الفطر. قال: وللمسافر سفرا طويلا مباحا. وهذه قيود أيضا لابد أن تفهم كلام المصنف. قال: وللمسافر سفرا طويلا مباحا. سفرا طويلا، إذن المفهوم لو كان السفر قصيرا فلا فطر، لا يباح له الفطر. ولو كان السفر طويلا لكن لمعصية لا يباح له الفطر. فهذه قيود لها مفاهيم. قال: وللمسافر سفرا طويلا. طب ما معيار الطويل من القصير؟ أربعة برد. معيار الطويل من القصير عندنا هو مسافة القصر، ومسافة القصر الأربعة برد بالكيلوات فيما نحن فيه الآن من 71 إلى 91. السفر الطويل والسفر الذي يبيح قصر الصلاة، والسفر الذي يبيح قصر الصلاة هو مسافة أربعة برد كما قال ابن عباس وابن عمر. قال: مباحا يعني غير عاصي، فسفر المعصية لا يبيح الفطر. المعاصي لا ينالها الرخص لا ينالها العاصي العصاة. قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. وانا فصلت قولي اصوليا بانه ولو كان عاصيا يصح له ان يستخدم الرخصه، لانه استخدام الرخصه له تجعله يستحي ويعلم بقى انه حتى بفراره من ربي جل في علاه ان الله جل في علاه يحفظه وان يرخص ويرخص له ويسهل عليه العباده ليسرع بالفيئه والاوبه والرجع الى ربه جل في علاه. وهذا الراجح الصحيح، والا ما عندنا من دليل ظاهر يمنع من عصى ان يترخص برخصه الله جل في علاه، لا سيما وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. ممتاز يا محمد. وحفظ الشريعة حفظ النفس من مقاصد الشريعة نظرة مقاصدية، لكن هم يخرجون من ذلك يقولون نقول له طب فكل طب وكل، لأنهم يقولون فإن لم يتب ويحتاج هذه الحاجة للأكل يكون هذا ليس فيه الخير جاحد، وهذا نظر ليس نظرا دقيقا. قال: ولو أصبح صائما فمرض أفطر. لو أصبح صائما فمرض أفطر، يعني طرو المرض يبيح الفطر، وهذا حق، وهذا من باب دوران العلة دوران الحكم مع العلة حيث دارت، وهذا من باب دوران الحكم مع العلة حيث دارت، وهذا راجح صحيح. ولد المرض أبيح الفطر، لذلك قال: وإن أصبح صائما فمرض طرأ عليه المرض له الفطر، لما لوجود معنى المعنى المخرج المحوج للإفطار. قال: ولو أصبح صائما فمرض أفطر، وإن سافر فلا. يعني لو أصبح صائما وفي نصف النهار سافر فليس له الفطر، لأنه شرع في الصيام فانشغلت ذمته به فلا يصح له الفطر. وهذا عجب، عند السفر جاءت العلة والحكم مع التي يدور حيث دارت، وقد يعضد صحة الفطر له عند السفر لأنه الآن متلبس بالرخصة، والآن متلبس بسبب الرخصة بموجب الرخصة، متلبس بموجب الرخصة والسفر. والنبي صلى الله عليه وسلم سافر من مكة إلى من المدينة إلى مكة وأفطر في كراع الغميم وهو في الطريق، هو الآن سافر صائما ومع ذلك أفطر، حتى لو قيل بعد ليلة بعد ليلتين فهو يكون مسافرا وأيضا يباح له الفطر. قال: ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أراد الفطر جاز ذلك، لما العلة معهم كما قلنا الموجب للرخصة موجود، فكالعلة للحكم يدور معه دورانا وجودا وعدما، وهذا الفطر بلا كراهة لأن المبيح موجود. قال: فلو أقام يعني المسافر أقام حضرا وشفي أي المريض حرم الفطر على الصحيح لانتفاء المبيح به، الثاني لا كما لو داوم السفر المرض أو زال بعد الفطر، وهذا إذا قلنا أنه يفطر في المسألة قبلها كما جاز من الصنف. فالصحيح الراجح أنه إذا كان مسافرا صائما ثم حل حاضرا يبقى على صيامه، وإن كان مريضا صائما ثم شفي فليس له الفطر، لما؟ لأن المبيح قد زال، وقلنا أنه كالعلة للحكم يدور معه حيث دار وجودا وعدما. قال المصنف: وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا، يعني إذا أفطر المسافر بالرخصة وله ذلك أفطر بعد صام بعد ذلك قضاء، والقضاء يحاكي الأداء. قال الله جل في علاه: وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، لا استغفر الله، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. العلماء يقولون لا بد من التقدير هنا، قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. ومعنى فأفطر هنا خلافا لتقدير ابن حزم، ابن حزم يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فليفطر وجوبا، يعني فليفطر وجوبا، فأفطر فله الفطر وعليه القضاء، فله الفطر وعليه القضاء. قال: وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. وكذا الحائط فالأحائض عليها أيضا القضاء، يجب عليها الفطر وأيضا لها القضاء، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال أليست إذا حاضت لم تصم ولم تصلي. وهذا خبر رد الإنشاء، يعني يجب الفطر ويجب عدم الصلاة وعليها القضاء. لأن عمرو لما سألت أو معاذة لما سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فقالت لها أحرورية أنت؟ قالت لا، جاهلة تتعلم أو عالمة تتثبت. فقالت لها كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة، والإجماع على ذلك منعقد. والمفطر بلا عذر، هنا الآن المفطر سفرا، المفطر مرضا، عليه القضاء وجوبا. طب العامد، عندنا في المذهب العامد عليه القضاء وجوبا من باب أولى، العامد عندنا عليه القضاء وجوبا من باب أولى. لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فلأن يكون واجبا على من أفطر بلا عذر من باب أولى، لأنه الذي يحتاج إلى تكفير هذه الجريمة التي وقع فيها والكبيرة التي وقع فيها ألم بها. وقد نقول من الأثر على هذا على الصحيح في ذلك هو الأثر الذي جاء عن سعيد بن المسيب، وإن كان مرسلا لكن تعلمون بأن مراسيل سعيد بن المسيب هي اعتمدها الشافعي وهي قوية. من مرسل سعيد بن المسيب أن السلام قال للرجل الذي قال له احترقت أتيت امرأتي في نهار رمضان، فقال له سلم اعت الرقبة، في رواية لسعيد مرسلة قال له اقضي يوما مكانه، قال واقضي يوما مكانه، فأمره بقضاء اليوم الذي أفطر فيه بلا عذر. قال ويجب قضاء ما فات بالإغماء، ويجب قضاء ما فات بالإغماء لأنه نوع مرض، الإغماء مرض، فإذا أغمي عليه فعليه القضاء. قال وأيضا عليه ويجب قضاء ما فات بالإغماء لأنه مرض. وطبعا هذا فيه نظر، لأننا عندنا في الصلاة لو أغمي عليه ليس عليه القضاء لأنه غير مخاطب، فكيف يكون القضاء هنا على الصوم؟ هذا يحمل على أنه شهد جزءا من اليوم فأغمي عليه. والردة، وطبعا الردة القضاء فيها كيف هو كافر؟ قالوا لأنه اعتقد الوجوب وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث، وهذا فيه نظر، ولأن الله تعالى قال عموما من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن والمرتد ليس بمؤمن، وقال ومن منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال واجب قضاء ما فات بالإغماء والردة دون الكفر الأصلي، وهذا حق، والردة تلحق به، هذا الراجح الصحيح. أما الكافر الأصلي فلا قضاء عليه لأنه تنفيذ، لكن لابد أقول أيضا وجهة الفقه عندنا، النظرة الفقهية عند علمائنا في هذا الباب حتى لا تحسبن المسألة هذه تمر هكذا بسهولة، لا، الوجهة النظرية العلمية عندهم أيضا في هذا الباب بأن هذا يعتبر عقوبة للمرتد وتشديد عليه حتى لا تجرأ أحد ويستسهل الردة مرة ثانية، كما قال من بدل دينه فاقتلوه، معنانا ما أمرنا للمهادن أو الذمي أن يقتل الكافر الأصلي، وذلك لأن أعماله في الإفساد في مسألة الدين عظيمة جدا، وهذا التحايل الذي كان يقع فيه اليهود، آمنوا وجه النهار واكفروا آخرهم. هناك من يقول أن المرتد لم يخرج من الإسلام، قائل هذا القول يعني ما أدري ما أقول عليه، الذي ارتد عن الإسلام خرج عن الإسلام، خرج، لكن يعاملونه في هذا الوقت في هذا الباب على أساس العقوبة. الحق بأن المرتد قد خرج عن دائرة الإسلام، ولما يقول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، لو كان كذلك لما قال معاذ لأبي موسى الأشعري والله لا أجلس حتى تطبق فيه حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال هذا يهودي أسلم ثم ارتد، قال والله لا أجلس حتى تطبق فيه حكم النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، فقال الآن أجلس. نعم الفوارق أنه كان مؤمنا مكلفا، نعم وهو كما قلنا وقدر على التسبب على أدائها، لكن الحق أنه كافر، الميزان الصحيح أنه كافر. قال دون الكفر الأصلي، قال والصبا، وأيضا لا قضاء على الصبي لأنه أصاتا لا تكليف عليه، رفع المتر خطأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، قال والصبي حتى يحتلم، وهذا فيه إجماع. قال والجنون، يعني لا يجب على المجنون القضاء، لما مرفوع عنه القلم أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، لكن لو كان بعقله وسكر ثم جن أصابه الجنون، فقد قال بعض العلماء نعم أعلم أنه نقل منك ولست تتبنين ذلك، فقد قال بعض العلماء بأنه إذا ارتد ثم أصابه الجنون فعلى المذهب أنه يقضي، وقيل يقضي الأيام التي السابقة للجنون، وكذلك لو سكر ثم أصابه الجنون فالأصح قضاء الجميع، وفي الثاني أيام السكر فقط، ولأن حكم الردة مستمر بخلاف السكر، والصحيح في كل هذا كما قلنا بأنه لا قضاء عليه لأن العقل مناط التكليف. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، قال والمجنون حتى يفيق. قال وإذا بلغ بالنهار صائما وجب إتمامه بلا قضاء، وإذا بلغ بالنهار صائما وجب إتمامه بلا قضاء، لأنه صار من أهل الوجوب في أثناء العبادة، فلزمه فقط أن يأتي ما استطاع لعموم قول الله جل في علاه فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فله أن يتم باقي اليوم وليس عليه القضاء. ولو بلغ فيه مفطرا أو أفاق وأسلم فلا قضاء في الأصح. إذا قلنا فلا قضاء في الأصح هذه معناها بالخلاف، بوجود الخلاف، فلا قضاء في الأصح لعدم التمكن وعدم التمكن في زمن يسع أداء اليوم، لأنه كان مفطرا وقد أفاق، كان صغيرا وبلغ في وسط النهار وكان مفطرا، فهذا ليس عليه القضاء أيضا لأنه لم يدرك زمن يسع الأداء، ولا يمكن له أن يفعل الباقي لأنه ليل، يعني لا يأخذ من نصف النهار إلى الليل، والليل ليس محلا للصيام. والثاني يجب القضاء لأنهم أدركوا جزءا من وقت الفرض ولم يكن فعله إلا بيوم كامل فيقضون، كمن يصوم في الجزاء عن بعض مد يوما، والصحيح أنه لا قضاء عليه، الصحيح أنه لا قضاء عليه، لم يدرك زمن يسع فيه الأداء، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقد قال بعض الأصحاب بالقطع في المنع في حق المجنون لا قضاء، ولكن قالوا بالوجوب في حق الكافر الذي أدرك جزءا من اليوم، لأنهم قالوا بأن الثاني متعدي مقصر لأنه لم يحث الإسلام ولم يسلم، فأخذ بالتعدي عقوبة له على أن يقضي، وأما الأول فليس متعديا. والصحيح الراجح هو ما قاله المصنف، هو المعتمد، هو الأصح، بأنه لا قضاء لو بلغ فيه مفطرا أو أفاق أو أسلم فلا قضاء، وهذا راجح صحيح، والعلة موجودة. نقولنا لهم لما لم تأمروا الكافرة بالقضاء؟ قالوا خشية التنفير من الإسلام. قلنا العلة متواجدة، والعلة في ذلك أيضا متواجدة. قال ولا يلزمهم، يعني هؤلاء الثلاثة وهم الذين ذكرهم الصبي الذي بلغ والمغمى عليه الذي أفاق والكافر الذي أسلم، ولا يلزمهم يعني الثلاثة إمساك بقية النهار في الأصح، لا يلزمهم لأنهم لم يدركوا وقتا يسع الصوم وما أمروا به، والإمساك تبع الصوم، والإمساك تبع للصوم، ولأن الفطر كان بعذر فلا يؤمرون بالإمساك، فأشبهوا أو ألحقوا بالمسافر والمريض. وأما الثاني وهو الضعيف، القول الثاني في المذهب هو الضعيف، يلزمهم لأنهم أدركوا وقت الإمساك وإن لم يدركوا وقت الصوم، وهذا ضعيف، والأول أصح. نقف عند هذا في قوله يلزم، يعني الإمساك من تعد من تعدى بالفطر يلزمه الإمساك. هذا إن شاء الله نفصله في الدرس القادم.